التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدين بيان الترويكا الأوروبية بشأن القمر الصناعي الإيراني ثريا، وتعتبر أن تحقيق التقدم العلمي حق طبيعي. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال وتدمر العديد من آلياته ودباباته في قطاع غزة. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة كونيكو للاحتلال الأمريكي في العمق السوري برشقة صاروخية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوراق اعتماد السفير الباكستاني الجديد في طهران في ظل تأكيد العلاقة الأخوية بين البلدين. وأكد رئيسي أن أمن باكستان هو من أمن إيران، معربا عن استعداد الجمهورية الإسلامية لفتح فصل جديد من العلاقة الأخوية بين البلدين. فيما من المتوقع يزور وزير الخارجية الإيراني يوم الاثنين إسلام أباد تلبية لدعوة نظيره الباكستاني. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد أن العلاقات الإيرانية الباكستانية قوية ومتينة، وقال إن تعزيز الأمن بين حدود البلدين هدف مشترك لطهران وإسلام أباد. دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني البيان التدخلي للترويكا الأوروبية بشأن إطلاق القمر الصناعي البحثي الوطني ثريا. وأكد كنعاني أن تحقيق التقدم العلمي والبحثي بما في ذلك مجال الفضاء حق طبيعي ومشروع لإيران، وقال إن مثل هذه التصريحات لن تفت من عزيمة وإرادة الشعب الإيراني ومواصلة مسيرة التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا، وأشار إلى عدم وجود أي قيود على الأنشطة العلمية والعملية في مجال الأبحاث الفضائية الإيرانية وفقا للقوانين الدولية، مشددا على رفض إيران القاطع لمحاولة بعض الدول لفرض آرائها. تستمر المقاومة الفلسطينية بخوضها معارك عنيفة اليوم متصدية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف محاور قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها استهدفوا ناقلة جند لجيش الاحتلال في حي الأمل غرب مدينة خان يونس. بدورها أعلنت سرايا القدس أنها قصفت برشقة صاروخية خط إمداد وسير آليات الجيش الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وكانت سرايا القدس قالت في وقت سابق اليوم إنها استهدفت دبابة وناقلة جند غرب مدينة خان يونس، كما أكدت أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة بالمدينة. أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 مصابين خلال الساعة 24 الماضية. وفي بيان وزارة الصحة الذي يصادف اليوم 13 بعد المئة من العدوان الإسرائيلي على القطاع، ارتفع عدد شهداء العدوان إلى 26257 والمصابين إلى 64797 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الجرحى والمصابين. وحول استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 13 بعد المئة ومواصلة المقاومة الفلسطينية لتصديها لقوات الاحتلال على مختلف محاور القطاع، نتابع وإياكم التقرير التالي.
قصف ودمار ومزيد من المجازر حصيلة آلة الإجرام الإسرائيلية في قطاع غزة لليوم 13 بعد المئة، مستهدفة المزيد من التجمعات السكانية والأهالي في مختلف أرجاء القطاع. وزارة الصحة في غزة قالت إن عدد الشهداء ارتفع على نحو 26,300 شهيد والجرحى إلى نحو 65,000، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال ارتكب 18 مجزرة راح ضحيتها 174 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية. الوزارة أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الجرحى، فيما أفاد الدفاع المدني بأن حياة آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم. وبشأن الأزمة الإنسانية والصحية التي يعانيها الفلسطينيون في غزة والتي تفاقمت في مخيمات ومراكز النزوح، ذكرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية أن 66% من أهالي القطاع يعانون من انتشار الأمراض المنقولة بواسطة المياه الملوثة. المجازر الإسرائيلية في غزة لم تبق دون رد، فقد واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال على مختلف محاور القطاع. ففي حي الأمل غرب مدينة خان يونس أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها استهدفوا ناقلة جند لجيش الاحتلال بقذيفة الياسين 105 محققة إصابة مباشرة. سرايا القدس أعلنت إسقاط طائرة من نوع كواد كابتر في سماء البريج خلال تنفيذها مهمة استخبارية، مضيفة أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التوغل غرب وجنوب مدينة خان يونس. السرايا أكدت أنها قصفت مستوطنتي سيدي روت ونير عام ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، فيما ذكر الإعلام الإسرائيلي أنه على وقع إطلاق الصواريخ دوت صفارات الإنذار في غلاف غزة. كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية أعلنت من جانبها قصف تجمعات للقوات الإسرائيلية شرقية مخيم البريج وسط قطاع غزة بعدد من الصواريخ.
استهدفت قوات حزب الله تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي جنوب موقع العباد وتجمعا آخر في محيط موقع جل العلام العسكري بصواريخ بركان. كما استهدفت قوات الحزب الصواريخ تجمعا لجنود الجيش الصهيوني في محيط ثكنة دوفيف وقاعدة خربة ماهر. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه مصادر إعلامية بأن صافرات الإنذار دوت في منطقة الجليل الأعلى للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان. بدورها قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة حولة وأطراف البلدات المتاخمة للخط الأزرق من بلدة الناقورة حتى بلدتي رامية وعيتا الشعب. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة كونيكو للاحتلال الأمريكي في العمق السوري برشقة صاروخية للمرة الثانية في غضون ساعات، وذلك ردا على مجازر كيان الاحتلال بحق أهالي غزة. وكانت المقاومة العراقية أعلنت في وقت سابق استهداف قاعدتي الاحتلال الأمريكي كونيكو والقرية الخضراء في العمق السوري بالطائرات المسيرة. في سياق متصل أفادت مصادر ميدانية بأن القوات الأمريكية تنقل عددا من عناصرها من قاعدة إلى أخرى بريف الحسكة شمال شرق سوريا في محاولة منها لمجابهة الاستهدافات المتكررة ضدها. وأخيرا أعلن نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على إغراق سفن الأعداء وبوارجهم من أي نقطة في اليابسة إلى أي نقطة في البحر الأحمر والعربي والمتوسط. يأتي ذلك بعد استهداف القوات البريطانية والأمريكية منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة محطة تصدير النفط الرئيسية غرب اليمن. وقبل ذلك استهدفت القوات اليمنية سفينة النفط البريطانية مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ محققة فيها إصابة مباشرة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تدين بيان الترويكا الأوروبية بشأن القمر الصناعي الإيراني ثريا وتعتبر أن تحقيق التقدم العلمي حق طبيعي. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوة الاحتلال وتدمر العديد من آلياته ودباباته في قطاع غزة. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة كونيكو للاحتلال الأمريكي في العمق السوري برشقة صاروخية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الشمس تشرق أرض الوطن. العراق قبلة العشق والعاشقين، ويا سبحة الحب والوالدين، هواك الهوى والهوى والحنين، متى الشمس تشرق أرض الوطن.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا المتجدد معكم دائما في حدث وحوار. يمكنكم المساهمة والمشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية، مكرر 2013-762، مكرر 2013-768، مكرر 2013-848، 09-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران. كما يمكنكم المساهمة والمشاركة معنا عبر رسائلكم الصوتية والنصية على رقمنا التالي 09-893-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. 113 يوما تمر على غزة العزة، ولا زال العدوان مستمرا في جرائم بحق أبناء غزة ومجازره تزداد في كل يوم لتحصد المزيد من أرواح النساء والأطفال والشيوخ والمرضى. نعم، مع دخول العدوان الصهيوني مستمع الكريم على غزة يومه 113، يستمر جيش الاحتلال بارتكاب المجازر استهداف المدنيين في مختلف أرجاء القطاع، في حين تتصدى المقاومة الفلسطينية للاحتلال في مواقع عدة ملحقة خسائر في آلياته وجنوده. يواصل الاحتلال استهدافه لمشفى الأمل في خان يونس لليوم السادس على التوالي، مع استمرار فرض حظر التجوال الكامل لليوم الرابع. في مستشفى ناصر أعلن رسميا عن انقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع استمرار حصاره. أما بما يخص عدد ضحايا الإبادة في غزة، فقد أكدت وزارة الصحة اليوم أن حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع ارتفعت إلى 26,257 شهيدا و 64,797 جريحا منذ اندلاع العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر. وفي حين كانت الأنظار تتوجه إلى لاهاي أملا بالأمس طبعا بوقف العدوان على غزة، خابت الأمال في إصدار محكمة العدل الدولية أمرا للكيان الإسرائيلي بوقف العدوان رغم إقرارها تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية. ربما هذا غيظ من فيض وما يعيشه أهلنا في غزة هي كارثة حقيقية ومأساة إنسانية ربما تكون الأصعب على وجه الأرض في وقتنا الراهن. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في حدث وحوار طوفان الأقصى اجتاح الكيان الصهيوني، لا زال محور وموضوع النقاش. طبعا نضيف إلى ذلك مستمعي الكريم المنخفضات الجوية، الطقس البارد الذي يضرب حاليا السواحل الفلسطينية أثر كثيرا على السكان وأغرق خيام النازحين في غزة، ما يزيد من معاناتهم أكثر. هذا اليوم كان هناك خبر صادم حقيقة، أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كندا، إيطاليا، وأستراليا ودول أخرى طبعا، تعليق تمويل وكالة الأونروا باتهامات وجهها الاحتلال الصهيوني للوكالة بتوظيف أشخاص شاركوا في عملية طوفان الأقصى. طبعا حركة حماس زانت التحريض ضد الأونروا ودعت الأمم المتحدة فورا إلى عدم الرضوخ للأكاذيب الصهيونية. إلى جانب العدوان الهمجي والبربري والمجازر، مستمعي الكريم، حرب معيشية يشنها الاحتلال الصهيوني بدعم غربي ضد الشعب الفلسطيني، ضد كل أبناء غزة بما فيهم النساء والأطفال وحتى المرضى، تتمثل باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. الوكالة أعلنت وقف عدة موظفين لديها عن العمل، وذلك بحجة اتهامهم من قبل طبعا سلطات الاحتلال الصهيوني بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني قال في بيان هذا اليوم أن الأونروا قررت إنهاء عقود بعض الموظفين لديها وفتح تحقيق في المزاعم الإسرائيلية. الخطوة التي قامت فيها الوكالة اليوم كشفت حملة ممنهجة ودولية لإنهاء عملها في غزة، حيث سارعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى إعلان تعليق تمويل واشنطن للأونروا بشكل مؤقت على خلفية ما قاله الجانب الصهيوني. إضافة إلى واشنطن، إيطاليا كذلك أعلنت قبل ساعات من الآن تعليق التمويل للوكالة، كذلك فعلت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا وفنلندا وكما قلنا دول أخرى. هذا الكلام حقيقة سلطات الاحتلال استغلت الفرصة للدعوة إلى إنهاء عمل الأونروا بالقطاع بشكل كامل، وهذا يعني محاولة تجويع، بل أكثر من ذلك محاولة قتل الناس جوعا، والعدد يتحدث عن مئات الآلاف الذين هم بأمس الحاجة لمساعدات الأونروا. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على خبث الكيان الصهيوني في التعامل مع الواقع الإنساني. وزير خارجية احتلال هذا اليوم إسرائيل كاتس قال أن حكومة نتنياهو تعمل على منع الوكالة أي الأونروا من العمل في القطاع بعد الحرب وضمان ألا تكون جزءا من المرحلة المقبلة. حركة حماس حينما حقيقة دعت أو دانت التحريض ضد الوكالة بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على خدمات المنظمات الأممية، أرادت أن توصل صوتها للعالم من أن ذلك يعني موت الآلاف جوعا و تعمدا من قبل هذه الدول التي قامت بمنع المساعدات عن الأونروا، وكذلك الكيان الإسرائيلي الذي ادعى كذبا وزورا مشاركة عدد من موظفين الأونروا في عمليات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. حماس نعت الأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لهذه الابتزازات والتهديدات الصهيونية والأكاذيب التي تساق حول الوكالة، وهي أكاذيب لا أكثر، لا يمكن الأخذ بها، لأنه معروف بأن قضية الأونروا لا يمكن أن تستغل من أي جهة لأنها ترصد اللاجئين والمحتاجين إلى هذه المساعدات، وعملها منذ سنين واضح ومعروف للقاصي والداني. هي أكاذيب لا أكثر، يحاول الجانب الصهيوني أن يضغط أكثر على الواقع المعيشي لدى أهلنا في غزة الذي هو أساسا بعد 113 يوم مزري حقيقة. الأخ عبد الله من السنغال، أتوقف عند المسامات التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ عبد الله يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم، حياكم الله. يكرر نتنياهو بين فترة وأخرى أن العملية العسكرية في غزة ستتواصل بعد حصوله على ما أسماه بتفويض شعبي، ولم تؤثر احتجاجات أهالي الرهائن والمتضامنين معهم حتى الآن على موقفه الذي دفع محللين سياسيين الإشارة إلى اعتقاد سائد بأنه يدير هذه الحرب بدوافع سياسية شخصية لا أكثر، وهو عين الواقع حقيقة. الأخ عبد الله من السنغال، لكم منا كل الشكر أخي الكريم، بارك الله بكم على هذه المساهمة والمشاركة معنا، وهو عين الواقع. ما يقوم به الآن نتنياهو هو انتحار وقتل مبرمج لجنوده على أرض غزة، والذي لم يستطع أن يحقق أي من الأهداف التي تم الإعلان عنها منذ بدء العملية البرية وحتى هذه اللحظة. بعد قليل نواصل، رافقونا.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. لازال محور موضوع النقاش حقيقة في قضية الأونروا والحديث عن تجويع أهلنا في غزة ومحاولة قتل الناس جوعا بعد محاصرتهم، حتى هذه القطرات التي تصر عبر الأونروا يريد أن يمنعها من أن تصل إلى أهلنا في غزة، وهذه جريمة حقيقة، الجريمة بشعة بحق مئات الآلاف من أبناء الشعب في غزة، أبناء الشعب الفلسطيني عانوا ما عانوا خلال عقود من الزمن، لكن ما يمر به الآن أبناء غزة ربما هو الأفظع، وخصوصا أن الأمر يتعلق بأكثر من 100 يوم، 113 يوم يمر والاحتلال لا زال يقتل ويقصف ويضرب وينتقم من النساء والأطفال على صبرهم، على صمودهم، على مواقفهم التي لا زالت ثابتة بكل ما تعنيه الكلمة. طيب، في هذه اللحظات التحق بنا من بيروت كاتب والمحلل السياسي الأستاذ ربيع غصن. السلام عليكم. أستاذ ربيع، السلام عليكم. طيب، فقدنا الاتصال بالأستاذ ربيع.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، حياكم الله. الآن الصوت واضح. أستاذ ربيع، نسأل في هذا اللقاء من حدث وحوار عن جديد مجازر العدوان على غزة، إن كان هناك من جديد، خصوصا وأن الأمر مستمر في اليوم 113، لا زالت المجازر وما يرتكبه العدوان من فظائع في غزة مستمرة. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
لعل طبيعة المعركة تفرض على الإعلام بحيث يمكن الكيان الصهيوني من تغييب دور الإعلام فيما يحصل في قطاع غزة، لذلك الأخبار هي تعتبر شحيحة فيما خص المجازر اليومية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لكن يصل ما يصل إلينا إلى أن هناك أن الأعداد انخفضت قليلاً، ولكن تستمر عمليات الذبح الجماعي والقتل الجماعي والقصف الجماعي وتفخيخ المجمعات السكنية في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني. هذا الأمر غير مخفي وهذا يشهد عليه كل العالم، ولكن الأعظم من هذا أن ما يسمى المجتمع الدولي يسقط عن هذه الجرائم، وكل ما لديه من تقديمات ومقترحات فيما خص وقف إطلاق النار بإضافة الشروط بإعادة المعتقلين الصهاينة إلى الكيان الصهيوني، وكأن عشرات المعتقلين الموجودين في قطاع غزة في المعيار الإنساني يعادل ثلث الشعب الفلسطيني القاتم في قطاع غزة. فأعتقد أن هذه المجازر هي من طبيعة الكيان الصهيوني وهي منهجية يمشي عليها الكيان الصهيوني منذ تأسيسه منذ اغتصاب فلسطين كلها منذ العام 1942.
حقيقة أستاذ ربيع، هنا أود أن أسأل حول قضية ما أثير هذا اليوم، يعني حينما تقوم فنلندا وأمريكا وبريطانيا وكندا وإيطاليا وأستراليا وغيرهم من تعليق تمويل وكالة الأونروا باتهامات يوجهها الجانب الإسرائيلي وهو هي اتهامات باطلة وكاذبة كما قالت حركة حماس هذا اليوم، الحديث حول قضية تجويع وقتل أبناء غزة جوعا لم يعد الكيان الإسرائيلي والصهيوني لوحده يتعمد ذلك، بل هناك دول من تساعد في ذلك. كيف لنا أن نفهم هذا الموقف، ولماذا الآن، وما الذي له أن يؤثر في المشهد العسكري بعد هزائم العدوان لأكثر من 100 يوم؟
أعتقد أن انتفاء الدول الغربية في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة هو سابق، بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية امتنعت عن تقديم المعونة لوكالة الأونروا منذ زمن، وبالتالي انضمام دول كبريطانيا وفنلندا وهولندا، هذه الدول في المعيار التقديمي وتشغيلي لهذه الوكالة هو ليس بكبير، لكن تبقى هذه المؤسسة كمؤسسة دولية تشارك فيها العديد من الدول، ويمكن لأي دولة عربية أن تشارك في دعم هذه الوكالة. لكن في أصل الوكالة، في أصل وجود الوكالة، هذه الوكالة عندما انبثقت كمؤسسة راعية للاجئين الفلسطينيين وجدت لفترة معينة، وذلك بعد القرار 194 الذي ينص قانونا على أن يتم إعادة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم وبيوتهم، وهذا القرار لم ينفذ. إذن مسألة وجود هذه المؤسسة هو وجود لا فائدة منه، لأن هذه المؤسسة لم تعد تعطي وتعمل بشكل الهدف الذي أريد منه وجودها. وبالتالي الأونروا منذ فترة، أي منذ ما يقارب 15 عاما، تمارس ضغوطا على اللاجئين الفلسطينيين
للأسف،
لا تعطي التقديمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين، وآخرها كان طلب المساعدات وإدخالها عبر معبر رفح من مصر، كان بشكل مقدر وكان بشكل شحيح. وبالتالي الدعم الذي قدمته منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أولا لم يستهدف، واستهدف مجموعة صغيرة جدا من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه المجموعة الصغيرة لم يعطيها الكم الكافي لأن يكون هناك مفهوم أو وصف لأن تكون هذه المؤسسة ذات بعد إنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني. لذا أعتقد أن مسألة الأونروا بحد ذاتها هو شيء لا يعول عليه، ولا يعول على هذه المؤسسة أن تكون رديفا للتقديمات الملزمة من المجتمع الدولي.
طيب أستاذ ربيع، يعني قضية الوضع الإنساني في غزة أكثر من كارثي، أكثر من مأساة، إلى متى سيبقى الصمت سيد الموقف من دول، دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها، على رأسي، على رأس القائمة مصر والأردن، لماذا لا تحرك ساكنا تجاه هذه الكارثة الإنسانية؟ فك المعابر، هل هو بات أمرا مستحيلا وكل الأوراق بيد الجانب الصهيوني والعرب باتوا غير قادرين حتى على قضية فتح المعبر لإيصال ما يمكن إيصاله للجانب الفلسطيني الذي هو بأمس الحاجة إلى الدواء والغذاء والمحروقات وكل شيء في هذا البرد القارص الذي يعيش أهلنا في غزة، والكارثة الإنسانية والجوع وفقدان كل شيء، فقدان مقومات الحياة في غزة، والعرب والمسلمون يتفرجون على ذلك وأقربهم مصر والأردن؟ تفضل.
يعني أنت تتكلم عن أنظمة تابعة وملحقة بالسياسة الخارجية الأمريكية وبالسياسة الاستعمارية في المنطقة. لم تكن مصر والأردن ذات يوم دعما للشعب الفلسطيني، لا في الضفة الغربية ولا في الشتات ولا في قطاع غزة، لا، بل كانت مصر هي من الدول التي تحاصر الشعب الفلسطيني وتأتمر بأوامر الولايات المتحدة الأمريكية في حصار الشعب الفلسطيني. ولهذا الأمر تجارب عديدة بعد عملية الرصاص المصبوب، بعد العملية أو العدوان، الاعتداءات التي حصلت سابقا على قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني كانت مصر في خلال العدوان تعتبر ساعي بريد للكيان الصهيوني لفصائل المقاومة، وبعد انتهاء العدوان تعتبر حارس حدود للكيان الصهيوني. وبالتالي الأردن ومصر نظامان يرتكبان مشاركان في ارتكاب المجازر في حصار الشعب الفلسطيني، في منع المعونة عن الشعب الفلسطيني، في منع إدخال السلاح إلى الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يعول على هذه الأنظمة. أما في مخاض استمرار الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، تعتبر هذه الجرائم في المعيار العسكري حسب تطور العملية وحسب تطور تطبيق الأهداف الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. أعتقد أن محور المقاومة هو الملاذ الوحيد لدفع هذا العدوان ودفع هذه المنهجية الحيوانية تجاه الشعب الفلسطيني. ولا بد من القول أن كلما ازداد اسم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وكل شركاء الكيان الصهيوني في الجريمة الكبرى تجاه الشعب الفلسطيني، كلما كبر دور محور المقاومة في استهداف الكيان الصهيوني والمخططات الأمريكية في الصميم.
طيب. كيف لنا أن نبحث الجبهة الشمالية مع حزب الله مع المقاومة في لبنان، وآخر ما وصلت إليه المناوشات أو ما يتم تبادله بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي؟
هناك مفارقة في الشمال الفلسطيني بأن الكيان الصهيوني لا يملك بنك الأهداف الشافي للإستراتيجية، بل يعتبر أن تطور الأحداث من قبل الكيان الصهيوني هو تطور على الخط الجغرافي، بحيث يقوم الكيان الصهيوني باستهدافات تصعيدية دراماتيكية ينطبق عليها البعد الجغرافي. فعندما بدأ العدوان على قطاع غزة ودخل لبنان على خط هذه الأزمة وخط هذا العدوان للدفاع عن الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، أعتقد أن مسألة التراكم ردة الفعل مدى الصهاينة كانت على مبدأ الجغرافيا. فاليوم الكيان الصهيوني يقوم باستهداف المقاومين طبقا للأبعاد، أبعاد المسافة عن الحدود. كانوا يستهدفون 2 كيلومتر، ومن ثم تطور الوضع إلى 4 كيلومتر، ومن ثم إلى 6 كيلومتر. واليوم نشهد بعض الاستهدافات التي تتخطى هذا الحد والبعد عن الجغرافيا الفلسطينية. أما فيما خص رد المقاومة، هو يبنى على مفهومين: مفهوم البعد الجغرافي أولا، ومفهوم الهدف الاستراتيجي ثانيا. وبالتالي استهداف حزب الله للكيان الصهيوني يأتي طبقا للبعد الجغرافي. مثال على ذلك استهداف المستوطنات المحيطة بالحدود اللبنانية في الشمال الفلسطيني، ومن ثم أعمق، ومن ثم العمق الفلسطيني في الجليل، ومن ثم الوصول إلى مدينة عكا ومدينة حيفا. هذا البعد الجغرافي. أما فيما خص البعد الاستراتيجي، يعتبر التحرك والسلوك لدى حزب الله في لبنان استراتيجي بالفعل، وهو أقوى من بنك الأهداف الإسرائيلي، بحيث تأتي الاستهدافات لأماكن وقيادات استراتيجية إسرائيلية، إشارة إلى قاعدة ميران الاستراتيجية في الجليل، إشارة إلى قواعد أخرى، بحيث أن حزب الله يستخدم ردة الفعل الرد على الرضوان الصهيوني بتطبيق الضربة الاستراتيجية مقابل الباب الجغرافي.
شكر جزيل للأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، بارك الله بكم لكل ما تفضلتم به.
شكرا لك.
ألو،
تلتحق بنا ضيفتي الكريمة من صنعاء الأكاديمية بجامعة صنعاء دكتورة هدى يحيى العماد. دكتورة السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا،
حياك الله وبياكي. دكتورة، كيف لنا أن نتحدث عن محاولة تجويع الشعب الفلسطيني وقضية ما جرى هذا اليوم والادعاءات الكاذبة من قبل الجانب الإسرائيلي على قضية الأونر ومؤسسة الأونر والتابعة للأمم المتحدة؟ تفضلي.
بلا شك أن مثل هذه الأمور إحنا نعرف أن هناك تصريحات أساسية الغرض منها هو تجويع، وهذه ليست أول مرة، هذه حركات اليهود من أيام النبوة، هي الحرب أو محاصرة المعدة، نحن نسيطر على كل ما نسيطر على المعدة، هذا كان تصريحات رئيس وزراء إسرائيل منذ بداية عهدها. حتى غرام حياكم الله لسانا.
دكتورة هدى، كيف لنا نبحث في مستقبل الصراع بالنسبة لمحور المقاومة مع الجانب الإسرائيلي وما يجري اليوم في البحر؟ المعادلة الجديدة التي تأسست اليوم، لا أمان الكيان الصهيوني وتجويع أهلنا في غزة مقابل تجويع الجانب الإسرائيلي من خلال منع وصول السفن إلى الجانب الإسرائيلي. تفضلي.
أيوة معكم.
طيب، فقدنا الدكتورة هدى على ما يبدو، نتمنى أن تعود إلينا لنبحث معها قضية المعادلة التي تكونت في البحر والتي تكونت على يد أبطال اليمن بالتأكيد. بعد قليل نواصل رافقونا.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. حقيقة بودي أن تلتحق بنا ضيفة الكريمة دكتورة هدى حتى تعود إلينا، لا بأس نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إليه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. اليمن وفلسطين خندق واحد حتى النصر، تحت هذا الشعار خرجت الملايين في صنعاء وفي كل المحافظات الحرة حشودا مليونية، طوفان يماني نصرة لغزة الجريحة. تبعها استهداف القوات المسلحة اليمنية سفينة نفط بريطانية في خليج عدن، كانت متوجهة إلى الكيان الصهيوني المهزوم. السفينة البريطانية تحمل اسم مارلين لواندا. استخدمت القوات المسلحة اليمنية الصواريخ البحرية المناسبة لضرب واستهداف هذه السفينة البريطانية التي كانت تريد أن تدعم الكيان الصهيوني المجرم. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لك أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء، بارك الله بك أخي الكريم على كل ما تكتبه وترسله إلينا. الأخت أم علي من البحرين كتبت تقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أختي الفاضلة. إن الشعب الفلسطيني بلا شك مبتلى بعدو لا يراعي له إلا ولا ذمة، ولا يراعي إنسانيته واحتياجاته، لذلك كتب على شعب فلسطين أن يبقى مجاهدا هذا العدوان بكل أنواع الجهاد، وهذا امتحان كبير سنسأل عنه جميعا، وطوفان الأقصى جاء ليبتكر كل أنواع الجهاد الحديثة والأخلاقية في وجه عدو لا أخلاق له ولا ميثاق له ونالة القتل التي تشنها عليه إسرائيل، إنما هي تخترق كل العهود والمواثيق الدولية، والجميع يرى وعلى الهواء مباشرة ما يقوم ويرتكبه الكيان بهدم المربعات السكنية على رؤوس أهلها. هذا ليس نصرا بل هو عتق عتو وإجرام وإرهاب. إن النصر الحقيقي هو في ثبات المقاومة وإنجاز المقاومة، وليس التفاخر بآلة الحرب والمدفعية والاختباء وراءهما. والحمد لله رب العالمين. أم علي من البحرين، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، وبارك الله بك على هذه المشاركة معنا. عودة إلى ضيفتي من صنعاء الأخت الفاضلة الدكتورة هدى العماد، حياك الله مرة أخرى أختي الكريمة.
حياكم الله وأهلا وسهلا. المواضيع الجديرة في مثل هذه الأيام ومثل هذه الوقوف الإسلامي والعربي مع فلسطين وكذلك ونصر مظلومية إبادة شعبي دفع عن أرضه.
بارك الله بك أختي الكريمة. دكتورة هدى، كيف لنا أن نبحث في المعادلة التي تشكلت في البحر الأحمر عنوانها الكبير المقاومة وقطع شريان الحياة عن الكيان الإسرائيلي ما دامت غزة محاصرة؟ تفضلي.
هذه هو يحكي بالطقة لقوله تعالى فأن يعتدوا عليكم فأعتدوا عليهم.
أحسن.
ونحن نعرف أن محاولة ما يحصل في فلسطين لو تأثن عن قرب، لا أتكلم عن القناة الإعلامية فقط من النواحي، نعرف أن هناك أكثر من 3/4 الشعب جائع لا أن يصل إليه حتى لأفضل أمور. فلابد أن تكون السلاح بنفس السلاح التي حاضر، ومثل ما حاضرت فلسطين لابد أن تحاضر إسرائيل حتى تذوق المرارة فتحرس ما معنى إجواء شعب. فما ذلك عندما يكون فلسطين هو صاحب حق أن يتدفع عن أرضها. والموقف العربي أو اليمني والموقف اليمن صراحة أقول أنا من اليمن وأفتخر أنا موقف جدي وفعلي وتنفيذي حفظ الله السيد عبد الملك رجل القول والفعل. كانت هناك إجراءات واضحة لمنع السفن المددية لإسرائيل بتجميع أو تدمير أو إبادة الشعب الفلسطيني. لا بد لهم بنفس الضربة وبنفس القوة وبنفس التجميع حتى يعرفوا معاناة ما ذلك إذا كان الفلسطيني مصاحب الأرض
حقيقة. بات كل
الطريقة الأولى.
نعم دكتورة، حقيقة
الطريقة الأولى فاليهود هذا طريق المدة من أي أن نبي الأمة وغرضهم هو تجميع الشعوب.
نعم.
من أي أن كثار
نعم دكتورة. فقدنا الدكتور هدى للمرة الثانية للأسف الشديد على اتحال، نتمنى لها كل خير، ونعتذر من السادة المستمعين ومن الدكتورة هدى يحيى العماد الأكاديمية بجامعة صنعاء التي كان بودنا أن نستمع إلى وجهة نظرها أكثر، لكن للأسف الشديد الاتصالات لم تسعفنا، نتمنى أن نلقاها في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. لنا عودة إلى الواتساب والمسامات والمشاركات التي وصلتنا. الأخ أحمد الرسيم من البحرين كتب يقول بعد السلام والتحية أخي أحمد. عليكم السلام أخي الكريم، حياك الله بياك. تحية لكم ولكل متابعيكم بطوفان الأقصى. أقول إن السيسي والأردن وما شريكان أساسيان لأمريكا والكيان الإسرائيلي في وأد الشعب الفلسطيني وخنقه من أول يوم قام هذا الكيان الصهيوني بالحرب على غزة، فهم اللاعبان الأساسيان في الإثمار وتنفيذ فتح وغلق معبر رفح بإدخال أو منع إدخال ما يحتاجه أهلنا في غزة من المساعدات، هما الوحشان القاتلان طبعا بالإضافة للكيان الصهيوني. أحمد الرسيم من البحرين حياك الله بياك، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل. العتب على جيران فلسطين، وهنا حينما نتحدث عن الجار وحق الجار على الجار يتم الحديث عن الأردن وكذلك مصر في قضية فتح المعابر وإيصال المساعدات ما يمكن إيصاله من مساعدات لأهلنا في غزة الذين بات يتاجر بدمائهم بكل ما تعنيه الكلمة للأسف الشديد. الأخت فاطمة من العراق كتبت تقول الموت لأمريكا الشيطان الأكبر، الموت لإسرائيل، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين ومنصورين بإذن الله تعالى. فاطمة من العراق حياك الله وبياك أختي الكريمة والفاضلة على هذه المساهمة. طبعا هناك في الأخبار قوات الاحتلال التي أعدمت المواطن رمزي أبو سحلول 51 عاما والذي كان متوجها لإخراج أفراد عائلته المحاصرة من الدبابات، حقيقة من ما تم توثيقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاهدناه جميعا في الإعلام. في هذه اللحظات نتنياهو في تل أبيب يقول محكمة العدل الدولية لم تتخذ قرارا بوقف الحرب ونحن نواصل العمل بحسب مصالحنا، أي قتل المزيد من أبناء غزة. هذا ما يقوله نتنياهو في هذه اللحظات. الكيان الإسرائيلي يقول إسرائيل تستعد لغزو جنوب لبنان، يستعد للموت أمام جيش الاحتلال تحت تهديدات الدبابات والرصاص. الاحتلال يجبر الغزيين على النزوح قسرا من خان يونس جنوب قطاع غزة، كما هو موثق في أحد الأفلام التي يتم بثها أو تم بثها قبل لحظات من الآن. أعمال نسف جديدة تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني بخان يونس قبل أقل من ساعة من الآن. إذن التدمير مستمر والدبابة أمام مشفى الأمل مباشرة والقناص جاهز لاستهداف كل من يمر أمامه، قتل وترويع حتى المرضى على الأسرة. المشهدية وسط وغرب خان يونس حيث استمرار نسف المباني السكنية والأحياء والشباكات، فيلم يوثق ذلك. كما يصلنا من الأخ العزيز والفاضل أبو جهاد من فلسطين مع شكرنا الجزيل له. صحيفة فاينانشال تايمز مستمعي الكريم اليوم قالت أن الحكومة البريطانية اقترحت خطة من 5 نقاط لإنهاء الحرب بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. وزير الخارجية البريطاني ناقش هذا الأسبوع الخطة مع القادة الصهاينة والفلسطينيين. خطة بريطانيا تقضي بوقف الأعمال العدائية، الإفراج عن الرهائن، التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار. خطة بريطانيا أيضا تقضي بتحديد أفق سياسي لتأسيس دولة فلسطينية وتشكيل حكومة كفاءات تدير الضفة وغزة. خطة بريطانيا تقترح خروج قادة حماس من غزة إلى دولة أخرى. أعتقد من يعلم بالواقع السياسي والفصائلي والشعبي في غزة يفهم ما يقوله البريطاني، وكأن من يتحدث عن ذلك هو نتنياهو وليس الحكومة البريطانية. صحيفة يديعود أحرانات هذا اليوم قالت أن حماس تستخدم نماذج متطورة من قذائف الار بي جي منتجة محليا في غزة، فالأنفاق قادرة على اختراق المركبات المدرعة، قادرة على اختراق المباني على مرحلتين، وأشارت إلى دور هذا السلاح في معركة المغازي وفق تحقيق أولي أجري على ما جرى خلال الفترة الماضية، وأنه الأكثر فتكا بالجنود الصهاينة. إذن نحن أمام سلاح متطور وجديد يستخدم في مواجهة الغازي والمعتدي الصهيوني. الأخ أبو ماجد معنا من داخل إيران، السلام عليكم، تفضل.
أبو مالك
حياكم الله، تفضل.
ألو،
حياكم الله أبو مالك، تفضل.
السلام عليكم، يعطيك العافية يا أخي أحمد، تحياتي لك والمستمعين إذا الطهران جميعا.
حياك الله.
يعني عندما تتكلم يقول يعني حق الجار على الجار، يا للأسف أين الجار يا أخي؟ الجار يعني عندما تتكلم يعني تتكلمون عن الجار، يعني ترك الشعب الفلسطيني من يعني 80 عاما ترك الشعب الفلسطيني، يعني يا 26 دولة، يعني 26 دولة مسلمة، يعني لا تجد فيها دولة يعني يوما أو عبر وزير خارجيتها أو عبر يعني تنديدا بالكيان الصهيوني. نرى الملوك المبجلين المعججين المدججين، يعني خدمة أمريكا، والشعب الفلسطيني هنا يذبح في غزة، يذبحوه، يجوع، يعني يعروه، يعني أين يعني الأول علم. ولكن ما يعني نحن نسمع من الخارج، يعني أنا يعني شاهدت إحدى يعني التظاهرات كانت في إحدى الدول الغربية، كانت أمرأة يعني كانت تقول يعني باللغة الإنجليزية تقول تنطق فري فلسطين، يعني تحية فلسطين، يعني تحية لفلسطين، تحية فلسطين. ولكن لا أرى أحد من هؤلاء الحكام يعني يوما 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 من الأيام ينادي على الشعب الفلسطيني، يعني يندد بغضب الكيان الصهيوني الذي ينتقم من الأطفال والنساء والشيوخ. يعني للأسف هنا حق الجار على جاره. أين الجار يا أخي؟ هو الجار جار سوء، الجار الذي أرسل السلاح، يرسلون السلاح من جيرانه إلى الكيان الصهيوني، يعني الدول الإسلامية الدول العربية، يعني يعني من الأردن في القواعد الأمريكية يعني ترسل السلاح إلى الكيان الصهيوني لكي يقتلوا به الشعب الفلسطيني أطفاله نسائه شيوخه. يعني ما أين الجار يا أخي عندما تتكلم يعني الإنسان يعني هنا يعني للأسف يعني
للأسف.
شكرا لك يا أخي أحمد شكرا
بارك الله بكم أخي الكريم والفاضل أبو مالك من جنوب إيران على هذه المشاركة. حقيقة في قضية ما جرى خلال الفترة الماضية والكارثة الإنسانية التي يعيشها أهلنا في غزة بكل ما تعنيه كلمة كارثة، يعني ربما نتحدث بكلمات حول الواقع، الواقع أكثر مرارة من أن يوصف، أكثر مرارة من أن نعبر عنه ببعض من الكلمات ونخرج من البرنامج ونأتي في اليوم التالي نتحدث عن أن الكارثة مستمرة والقتل مستمر والصمت مستمر. كذلك يجب أن نقول أن الصمت الشعبي أيضا لم يكن بأقل من مما نشاهده من بعض الساسة للأسف الشديد العرب والمسلمين. هذا الصمت من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر بأن العالم ساكت فيستمر وتستمر الجرائم والمجازر ويعاني أهلنا في غزة أكثر مما عانوه في الفترة الماضية. يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية، وقفة عربية إسلامية دولية غربية لا تتعلق بدولة أو منظمة أو فئة بعينها، بل تتعلق بالجميع، وعلى الجميع أن يفهم بأن ما يجري اليوم على أهلنا في غزة سيجري عليهم لاحقا إذا ما استمر هذا الصمت والسكوت والخنوع على ما جرى ويجري في غزة. فقضية أن الأمر يتعلق بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني هذا من أكبر المغالطات التي لا يمكن القبول بها لا من قريب ولا من بعيد. جنوب أفريقيا تبعد آلاف الكيلومترات عن غزة، تقف ولا موقف مشرف ولا يقف هذا الموقف المشرف حقيقة من هو قريب من غزة، من هم من العرب من المسلمين، من هم أقرب تاريخيا وجغرافيا ودينيا وعرقيا لأهلنا في غزة. حقيقة اليوم الحديث حول قضية محكمة العدل الدولية في لاهاي وما صدر عنها بالأمس لم تقدم أو لم يقدم الجانب الإسرائيلي إلا بعض التبريرات. هو فشل كبير للجانب الإسرائيلي في محاولة تلميع صورته العالمية حينما يكون هناك وتكون هناك محاكمة لهذا الكيان واتهامه مباشرة من دولة لا عربية ولا إسلامية ولا من محور المقاومة جنوب أفريقيا. إذن يفهم الجانب الإسرائيلي ومعه الأمريكي والبريطاني بأن العالم بدأ يحاسب هؤلاء وسيقاضي هؤلاء لاحقا عاجلا أم آجلا. كتاب القسام تعلن الآن تبث رسالة لعائلات الأسرى تقول أنه إذا استمرت الحرب فيجب توقع خبر مقتل كل الأسرى بغارات الاحتلال. طبعا غارات الاحتلال قضت على الكثير وقتلت الكثير من الأسرى وتم الإعلان عن ذلك لأكثر من مرة. وهذه الرسالة من كتاب القسام التي تعلنها في هذه اللحظات الآن ربما ستزيد من الوضع الداخلي تأزيما في داخل الكيان والضغط على الكيان الصهيوني وعلى نتنياهو بإنهاء هذه المهلكة وهذه المأساة في غزة، وإلا فالأمور ستتخذ مناحي أخرى والغارات لن تنتج إلا المزيد من قتل حتى الرهائن بيد كتاب القسام الذين لا زالوا أحياء حتى هذه اللحظة، ويحاول الجانب الإسرائيلي أن يقول عكس ذلك. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى مع لقاء جديد من لقاتنا في برنامج حدث وحوار، وعنواننا الأبرز لا زال طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حتى الملتقى بإذن الله، السلام عليكم.